محمد وعلي.
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحبابي وهلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
لما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
كل حبي وودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي. في يوم التنادي احصل كل مرادي عاد الله اللي عادي هادي. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما بلانا الدهر فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. ميمونة بنت الحارث التي امتحن الله قلبها للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين إنه هو خير ناصر ومعين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائنا، حديثنا في هذا اللقاء عن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة سلام الله عليها وأم سلمة رضي الله عنها، كما شهد لها بذلك المؤرخون، وهي التي صح عن النبي أنه شهد بأنها مؤمنة امتحن الله قلبها للإيمان، وهذه من أسمى مراتب الإيمان.
إنها ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله، أخت أم الفضل زوجة عمه العباس، فهي خالة ابن عباس، تزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مرجعه من عمرة القضاء بسرف سنة 7 للهجرة، وكانت آخر امرأة تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله، وكان تزويجها وزفافها وموتها وقبرها بسرف، وهو على 10 أميال من مكة، وكانت أفضل نسائه خديجة ثم أم سلمة ثم ميمونة رضي الله تعالى عنهن.
وروى العلامة الماماقاني عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام حديثا في فضل محبة أمير المؤمنين عليه السلام، وفيه قالت ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وآله: وقد تعلم يا رسول الله أني أحب عليا عليه السلام بحبك إياه ونصحه لك. فقال لها: صدقتي، إنك امتحن الله قلبك للإيمان جملة. وقد روت عدة أحاديث شريفة في فضل أمير المؤمنين عليه السلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، كانت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، حازمة في العمل بأحكام الله عز وجل. قال الكاتب سعيد أيوب في كتابه زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روي أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك، أو قالت يطهروك، لا تدخل علي بيتي أبدا. وروي عن أبي عائشة أن ميمونة أبصرت حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد.
أيها الإخوة والأخوات، ونجد في كتاب طبقات ابن سعد تصريحا من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسمو مرتبة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في تقوى الله. فقد روى ابن سعد بسنده عن يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة، أنا وابن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها، وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعدله، ثم أقبلت علي، والرجل هو ابن أخت ميمونة بنت الحارث، قال فوعظتني ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمى بحبلك على غاربك، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وفي الرواية مستمعين الأفاضل إشارة إلى حزم ميمونة بنت الحارث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حضرات المستمعين الأفاضل، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها هي من زوجات النبي اللواتي اقتدين به في حب وصيه المرتضى عليه السلام. فقد روي عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا ينجو من النار وشدة نفيضها وزفيرها وحميمها من عادى عليا وترك ولايته وأحب من عاداه. فقالت ميمونة: ما أعرف في أصحابك من يحب عليا عليه السلام إلا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: القليل من المؤمنين كثير، ومن تعرفين منهم؟ قالت: أبا ذر والمقداد وسلمان، وقد تعلم أني أحب عليا عليه السلام بحبك إياه. فقال: صدقت، إنك امتحن الله قلبك للإيمان.
وبقيت مستمعين الأكارم هذه المؤمنة التقية على حبها وولائها للوصي بعد رحيل زوجها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تدعو لنصرته وتنهى عن خذلانه. روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي بسنده عن يزيد بن الأصم قال: قدم شقير بن شجرة العامري المدينة فاستأذن على خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله، وكنت عندها، فقالت: ائذن للرجل. فدخل فقالت: من أين أقبل الرجل؟ قال: من الكوفة. قالت: فمن أي القبائل أنت؟ قال: من بني عامر. قالت: حييت، ازدد قربا. فما أقدمك؟ قال: يا أم المؤمنين، رهبت أن تكبسني الفتنة لما رأيت من اختلاف الناس فخرجت. قالت: فهل كنت بايعت عليا عليه السلام؟
قال: نعم. قالت: فارجع فلا تزولن عن صفه، فوالله ما ظل ولا ظل به. قال: يا أماه، فهل أنت محدثتي في علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت: اللهم نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي آية الحق وراية الهدى، علي سيف الله يسله على الكفار والمنافقين، فمن أحبه فبحبي أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه، ومن أبغضني أو أبغض عليا لقي الله عز وجل ولا حجة له.
وفي رواية أخرى رواها الحاكم النيسابوري في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن أبي إسحاق عن جري بن كليب العامري قال: لما سار علي إلى صفين كرهت القتال، فأتيت المدينة فدخلت على ميمونة بنت الحارث فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قالت: من أيهم؟ قلت: من بني عامر. قالت: رحبا على رحب وقربا على قرب، تجيء، ما جاء بك؟ قال: قلت: سار علي إلى صفين وكرهت القتال فجئنا إلى ها هنا. قالت: أكنت بايعته؟ قال: قلت: نعم. قالت: فارجع إليه فكن معه، فوالله ما ضل ولا ضل به.
وإلى هنا مستمعينا الأفاضل ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، وكان حديثنا فيها عن المؤمنة التي امتحن الله قلبها للإيمان، ميمونة بنت الحارث، أفضل نساء النبي بعد خديجة وأم سلمة رضوان الله عليهن.
شكرا لكم على طيب المتابعة أيها الأكارم، وحتى لقاء قادم مع حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم وأنتم تستمعون إلينا، ونحن معكم وبرنامج أناشيد مختارة مع مجموعة من الأناشيد الجميلة. نبدأ بتقديم أول الأناشيد تحت عنوان شعلة الإسلام نور، نستمع معا إليها.
شعلة الإسلام نور للحذر الحائرين، وافتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحذر الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمة؟
تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة،
تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. أي شيطان مريب قد برى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريب قد برى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليّ،
إن باب التوب
التوب نادى أيها العاصي إلي
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي
إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
إن أتى الحشر وأنت ظالم نفسي مهان
إن أتى الحشر وأنت ظالم نفسي مهان
لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان
لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان
الله 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 يا الله
الله الله الله الله الله الله
يا الله
الله الله الله الله الله الله
يا الله
الله الله الله الله الله الله
أيها الكرام، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام عليا عليه السلام: قل ما أول نعمة أبلاك الله عز وجل وأنعم عليك بها؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئا مذكورا. قال صلى الله عليه وآله: صدقت. ومن أعظم النعم علينا نعمة الإسلام وانتماؤنا لأمة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ننسى أن الرسول قال: من لم يرى لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه. مستمعين الأحبة، نستمع وإياكم إلى الأنشودة التالية عن حب رسول الله صلى الله عليه وآله: أحبك يا رسول الله.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي وألهج باسمك الزكي فيذكو عطره بفمي.
طلعت بليلنا بدرا لتجلو حالك الظلمي وشع حراء نور هدى يضيء بقلب من يهوى.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد. أحبك يا رسول الله، حبك نبع إيماني، حملتك
في الفؤاد هاوى وفي أعماق وجداني،
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني، ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه،
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله، حبك لم يزل جذوة يعانق كل مكرمة ويهدي مهجتي صفوة،
تجسد خلقك السامي أمامي للعلا قدوة، وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه،
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
أيها الأحبة، السكينة من السكون والهدوء، فليس هناك اضطراب أبدا، هناك عباد الله، بحيث إذا ملكوا الدنيا بما فيها ثم زال عنهم دفعة واحدة فكأنه مثل ريشة كانت معلقة بهم وأزالتها عنهم الرياح، فليس لذلك أي أثر في نفوسهم. المؤمن يقول مع نفسه: جئت إلى الحياة بأيد خالية وسأرحل عنها كذلك، وفي أثناء ذلك هو المتكفل لرزقي وإطعامي ما دمت حيا. هذا هو المؤمن الذي تستقر نفسه بذكر الله تبارك وتعالى. عنوان الأنشودة الأخيرة: بذكرك ربي يطمئن فؤادي. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بذكرك ربي يطمئن فؤادي، فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي، يطمئن فؤادي، فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي، سهادي ما إن ذكرتك مافلا في خاطري حتى يبدل بالصلاح فسادي، حتى يبدل بالصلاح فسادي، حتى يبدل بالصلاح فسادي،
وأبيت في ليلي أرى فلا أرى إلاك نورا هاديا لقيادي،
وأبيت في ليلي أراك فلا أرى إلاك نورا هاديا.
أنزلت قل للمسرفين برحمة أنزلت قل للمسرفين برحمة
لا تقنطوا إني غفور عبادي
في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد تسمو على الأفراح والأعياد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:33. مكارم الأخلاق يقدم إليكم عند 4:53. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:15، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:26. نهج الحياة يقدم إليكم عند 5:32. أحبتي، تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:43. نور وبلاغة يقدم لحضراتكم عند 5:53. تلاوة حزب من القرآن الكريم يقدم إليكم عند 6:09. مستمعين الكرام، تستمعون إلى نور من القرآن عند 6:29. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني،
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والتربية الروحية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. يحتاج الإنسان إلى تربية نفسه وإلى مجاهدتها وإلى إنمائها روحيا ومعنويا، وخصوصا في مرحلة الشباب، حيث تشهد هذه المرحلة تفتح الغرائز المادية والشهوانية بصورة قوية جدا، مما يجعله عرضة للميل عن الحق. الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة يشير إلى أن الله قد ألهم الإنسان اختيار الطريق، فبإمكانه أن يختار طريق الحق وبإمكانه أن يختار طريق الشر والفساد، ولكنه مسؤول عن هذا الاختيار. الله سبحانه وتعالى يقسم بالنفس، ونفس وما سواها، وعندما يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء فهذا يدل على عظمته وعلى مكانته. الله عندما يقسم بالنفس، النفس قد تأتي في القرآن بمعنى الروح، وقد تأتي بمعنى الجسم الجسد، ولكن هنا الأقرب أنها تأتي قد أتت بمعنى الروح والجسم معا. ونفس وما سواها، الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لاحظوا أيها الشباب، أيتها الفتيات، أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم الفجور على التقوى. لماذا؟ من أجل أن يتعرف على عوامل الفساد، عوامل الانحراف، وأن في نفس الإنسان هنالك عوامل خيرة وهناك عوامل شريرة، عنده القابلية للفساد والانحراف، وعنده القابلية للصلاح والاتباع طريق الحق. لكن لأن النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى الشهوات، تنشد إلى الماديات، قدم الله سبحانه وتعالى الفجور على التقوى، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. هنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم أن من يزكي نفسه هذا يكون قد أفلح. وفي تفسير، وفي قول الإمام الصادق يفسر هذه الآية المباركة، قد أفلح بمعنى قد أطاع. من أطاع الله، من أطاع رسول الله، من أطاع الأئمة الأطهار، فهو في طريق الفلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن من يدسه في الذنوب، في المعاصي، من يغرق في الشهوات، هذا يكون قد خاب، هذا يكون قد اتجه لطريق الفجور والفساد. إذن الإنسان في مرحلة الشباب، يا أيها الشباب، يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، أن يروض نفسه على فعل الخيرات، أن يروض نفسه على طاعة الله عز وجل. دائما الشاب يعيش صراعا محتدما، صراعا قويا، بين الشهوات والغرائز من جانب، وبين الميل إلى القيم الدينية والأخلاقية والروحية والمعنوية من جانب آخر. دائما الإنسان يوميا في كل لحظة يشهد هذا الصراع، دائما الإنسان في امتحان عسير. فعلينا أن نختار طريق التقوى، طريق الفلاح، وهو طريق التزكية، طريق تربية الروحية. لازم الإنسان في مرحلة الشباب يحتاج أن يربي نفسه. السؤال هو كيف يربي الإنسان نفسه روحيا؟ ما هي وسائل التربية الروحية؟ الإنسان دائما بحاجة إلى هذا الجانب، إلى إنماء الجانب الروحي، إنماء الجانب المعنوي في شخصيته. الوسائل ذلك كثيرة، ولكن نشير إلى أهمها. أولا، الانشغال بذكر الله في كل حين ووقت. في كل وقت، في كل حين، عليك أن تنشغل بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله في كل وقت، في كل زمان، في كل مكان، هذا يجعل الإنسان دائم العلاقة بالله سبحانه وتعالى، قريبا منه عز وجل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ذكر الله سبحانه، من ذكر الله سبحانه أحيا الله قلبه ونور عقله ولبه. إذن إذا تريد تحيي قلبك، تنير عقلك، فعليك بذكر الله. دائما انشغل بذكر الله، وأنت تمشي انشغل بذكر الله عز وجل، وأنت تقود السيارة انشغل بذكر الله، خصوصا التسبيحات الأربع التي ورد في فضلها الثواب الكبير، وهي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه التسبيحات اللي نقراها في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة، تسبيحات الأربع، لها ثواب عظيم. دائما نذكر الله عز وجل. الآن للأسف نلاحظ بعض الشباب وهو يقود السيارة، بدل ما ينشغل بذكر الله ينشغل بقراءة ما في جواله من رسائل الواتساب ومن الرسائل الأخرى، ويمكن يسبب لنفسه لا سمح الله حادث، أو يؤذي نفسه، يؤذي الآخرين. بينما الانشغال بذكر الله لا يحتاج إلى قراءة شيء، إنما الإنسان عليه أن يلهج بلسانه، وبذكرك لهجة. دائما الإنسان عليه أن يلهج بذكر الله في كل وقت، في كل حين، يعني يتعود الإنسان على ذلك. ولذلك نلاحظ القرآن الكريم يشير إلى أن من صفات المنافقين أنهم قليل الذكر، ذكر الله عز وجل. يقول تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن من صفات المنافقين الرياء، والصفة الثانية أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، دائما مشغولين بالدنيا، مشغولين بالشهوات، مشغولين بالأشياء الدنيوية، وينسون ذكر الله عز وجل. فإذا أردت أيها الشاب، أيتها الفتاة، أن تنمي الجانب الروحاني في شخصيتك، فعليك بذكر الله في كل وقت. هذا أولا. ثانيا، المداومة على تلاوة القرآن الكريم. الإنسان بحاجة دائما أن يكون عنده صلة مستمرة ودائمة بتلاوة القرآن الكريم. ابدأ يومك بتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، ولتكن هذه القراءة قراءة تأمل، تلاوة تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الإنسان لازم يتدبر، لابد أن يحاول أن يتفهم، أن يفهم أسرار الآيات القرآنية، يحاول يتعرف على أسرار الآيات القرآنية. بعض الناس خصوصا بعض الشباب قد لا يقرؤون القرآن إلا في شهر رمضان المبارك، وبعضهم حتى في شهر رمضان قد هجروا القرآن. هذا يكون بعيدا عن القيم الروحية، بعيدا عن التربية الروحية. الإنسان من أجل ينمي هذا الجانب الروحاني في شخصيته عليه أن يكون دائم التلاوة لآيات الذكر الحكيم. الوسيلة الثالثة في التربية الروحية قراءة الأدعية المأثورة. نحن عندنا الكثير من الأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت الأطهار سلام الله عليهم. هذه الأدعية فيها الكثير من المضامين والمفاهيم العقائدية والدينية والروحية والأخلاقية والتربوية والسلوكية، تربي الإنسان على القيم الروحية. ومن المهم لكل شاب أن يقرأ، أن يداوم على تلاوة دعاء مكارم الأخلاق. هذه من الأدعية الجميلة جدا الواردة عن الإمام زين العابدين عليه السلام، والمذكورة في مذكور في الصحيفة السجادية وفي غيره من كتب الأدعية. دعاء مكارم الأخلاق يصل حتى يتربى الإنسان على القيم الأخلاقية والروحية. وأيضا عندنا الكثير الأدعية اليومية، المناجات الخمسة عشر، الأدعية التي وأدعية الإمام السجاد، كلها جميلة، كلها رائعة، كلها تتميز بالبلاغة والفصاحة. الإنسان إذا أراد ينمي الجانب الروحاني عليه أن يداوم على هذه الأدعية، يقرأ دعاء مثلا أيضا دعاء كميل الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام في ليالي الجمعة، دعاء السحر، دعاء الصباح. الكثير من الأدعية الجميلة التي فعلا عندما يقرأها الإنسان بتفاعل تؤثر في نفسه، تؤثر في روحياته، في روحانيته، تنمي الجانب الروحاني في شخصيته. الوسيلة الرابعة صيام بعض الأيام المستحبة. صوم الواجب هذا واجب، مثل صوم شهر رمضان المبارك يجب على الإنسان أن يصومه، ومع ذلك ينبغي للشباب أن من أجل تنمية الجانب الروحاني أن يصوموا بعض الأيام المستحبة في السنة. عندنا أيام مستحبة في السنة مؤكدة، هناك أيام مؤكد استحبابها في السنة، على الإنسان أن يصوم بعض الأيام حتى يربي نفسه، حتى يجاهد نفسه. الوسيلة الأخرى من وسائل تنمية الروح قيام الليل. ما أجمل بالشاب أن يقوم في منتصف الليل أو قريبا من صلاة من أذان الفجر ليصلي صلاة الليل، يتعبد لله في الليل، الناس نيام وهو يتعبد لله. هذا ينطبق عليه الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله. أيها الشباب، أيتها الفتيات، لا تنسوا مجاهدة أنفسكم، لا تتركوا ترويض ذاتكم، فهذا هو الطريق الصحيح نحو إنماء الذات روحيا ومعنويا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
كان قلبا حانيا ورحيما، خلقا كما وصف الكتاب عظيما، ذاك النبي المصطفى
رب العباد له اصطفى صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
عقد بأسماء الحبيب منضد
فيه العلا مزدانة وسؤدد قد زال جيد المكرمات محمد
بشرى المسيح مؤيد ومسدد
فاء الهدى بظلاله بلغ العلا بكماله
فاء الهدى بظلاله بلغ العلا بكماله
خير البرية دعوة إبراهيم
صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على النبي الهاشمي العربي
اللهم صل على النبي الهاشمي العربي
وسلموا 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 تسليما
يا محمد يا نبي
الخاتم المزمل المدثر
من فيضه بين البرايا كوثر
الخاتم المزمل المدثر
من فيضه بين البرايا كوثر
الشافع الهادي السراج الأنور والشاهد الداعي البشير المنذر
منبان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله
منبان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله
وأنار مكة زمزما وحطيما
صلوا عليه وسلموا تسليما
الشاكر الطهر الكريم المرسل هو رحمة للعالمين تنزلوا
طه وياسين الصفي المفضل الصادق العبد الأمين الأكمل
بقوله وفعاله حسنت جميع خصاله في قوله وفعاله حسنت جميع خصاله
بزلاله روى الظما الهيما
صلوا عليه صلوا
عليه. مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام
في القلوب الظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. من حقوق النبي طاعة النبي ومحبة النبي، والحق الثالث الصلاة عليه. درج الناس على إجلال العظماء وتوقيرهم بما يستحقونه من صور الإجلال والتوقير، تكريما لهم وتقديرا لجهودهم ومساعيهم في سبيل أممهم. فلا غرابة أن يكون من حقوق النبي صلى الله عليه وآله على أمته وهو سيد الخلق وأشرفهم جميعا تعظيمه والصلاة عليه عند ذكر اسمه المبارك. أعربت الآية الكريمة عن بالغ تكريم الله تعالى وملائكته للنبي صلى الله عليه وآله، حيث ذكرت إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم وجهت الخطاب إلى المؤمنين بضرورة تعظيمه والصلاة عليه والسلام عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاءت نصوص أهل البيت عليهم السلام توضح خصائص الصلاة عليه بأسلوب شيق جذاب. فمن ذلك ما جاء عن ابن أبي حمزة عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: الصلاة من الله عز وجل رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء. وأما قوله عز وجل وسلموا تسليما، فإنه يعني بالتسليم له فيما ورد عنه. قال: فقلت له: فكيف نصلي على محمد وآله؟ قال: تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. قال: فقلت: فما ثواب من صلى على النبي وآله بهذه الصلاة؟ قال: الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أمه، أو كهيئته يوم ولدته أمه. وقال الصادق عليه السلام: من صلى على محمد وآل محمد عشرا صلى الله عليه وملائكته 100 مرة، ومن صلى على محمد وآل محمد ما صلى الله عليه وملائكته 1000. أما تسمع قول الله تعالى يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الصادق عليه السلام، وهو يبين بعض الآثار لهذا الذكر المبارك: كل دعاء يدعى الله تعالى به محجوب عن السماء حتى يصلي العبد على محمد وآل محمد. وعن أحدهما أي الباقر أو الصادق عليهما السلام قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد، وإن الرجل ليوضع أو لتوضع أعماله في الميزان فيميل به فيخرج أو تخرج الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح الميزان بالصلاة على محمد وآل محمد. وقال الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدمة. وهنا يشير الإمام الرضا إلى دور هذه الذكر المبارك في غفران الذنوب. وجاء في الصواعق المحرقة صفحة 87 قال: ويروى: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هنا روي عن الإمام الشافعي أنه قال: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحق الرابع من حقوق النبي صلى الله عليه وآله